التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وإن غاب عنهم بين خافيتي نسري؟ ليس ينجو المرء من ضد ولو طلب العزلة في رأس جبل. مخالطة الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذا مخالطة الناس مربوطة بتحمل الأذى منهم، وبالتالي ربما نشأ من ذلك عداوة، ربما تحدث عداوة من الناس إليك معروفة السبب أو غير معروفة السبب. كيف أتعامل أنا مع من أعلم أنهم يعادوني؟ أنا معلم وهناك معادون لي من زملائي، كيف أتعامل معهم؟ تاجر يعلم أن له أعداء من التجار، كيف يتعامل معهم؟ رجل في منصب، كيف يتعامل معهم؟ زوجة، زوجها متعدد الزوجات، عنده زوجات أخرى تعلم أنهن يعادينها، كيف تتعامل معهن؟ رجل أنعم الله عليه وربما حوله في المجتمع من أقاربه جدا من هم أقل منه مالا أو منصبا، فكان في قلوبهم عليه شيء، كيف يتعامل معهم؟ كيف أتعامل مع أعدائي؟ ما هو المنهج الشرعي في ذلك؟ تعالوا اليوم نترك أثرا في العداوة.
لنبلغ منتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
طبعا يا شباب، العداوة عموما التي بين الناس هي تنقسم إلى قسمين، منها عداوة أبدية أصلا، يعني الله سبحانه وتعالى أمر أنك تتخذه عدو، يعني مثل ما قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما في مجال واحد يقول: لا والله أنا بحسن تعاملي مع الشيطان وعندي أسلوب معين وتحمله شوي وأخذه بالرفق واللين لحد ما تصير العداوة هذه صداقة. لا يمكن. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، مثل ما قال الله تعالى أن الشيطان قال: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. هو أصلا مخطط أنه يفسدك. بعض أنواع العداوة لا يمكن تنقلب إلى صداقة، مثل ما قال: كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك عن ديني. واحد اليهود مثلا جاء وعاداك وحاول أن يعني أن يكيد لك في كل موطن، ويحاول أن يسوق إليك كل شر، ويفتح يفرح لك بكل شر يصيبك، ويحزن لك مثل ما قال الله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. طيب هذا ما تقدر تقول: والله أنا أشوف هذا يهودي صحيح وبيني وبينه عداوة أنا سأقلبها إلى صداقة، وإلى هو خلاص هو في عقيدة هذا انتهى، لا تستطيع مهما بذلت في هذا. بعض العداوات أبدية، نحن لا نتكلم عن هذا، نحن نتكلم يا جماعة عن العداوات اللي خطأ أنها تصير، عداوات المؤقتة، عداوة إنسان مع جاره أحيانا، عداوة مثلا الشخص مع هذا الإمام لأن هذا الشخص غير مقتنع بطرح الإمام. مثلا أفرض الإمام يتكلم دائما عن بر الوالدين، عن المخدرات، عن هذا، يرى أن هذه المواضيع أصلا مواضيع قتلت بحثا وأن الناس لا يحتاجون إليها، المفروض تتكلم عن قضايا الإعجاز العلمي وقضايا الفلك وقضايا الدعوة إلى الإسلام. فالإمام يقول: أصلا يا أخي أنا أرى الناس اللي عندي لا يحتاجون إلى الكلام في هالأمور، هم يحتاجون إلى إصلاح في أمور اجتماعية. فيشعر في قلبه بعداوة، هذا الإمام لا يقبل النصح، هذا الإمام مهما تتكلم معه لا يتقبل، هذا الإمام شايف نفسه، هذا الإمام متكبر، هذا. فتصير بينهم عداوة. نحن نتكلم عن هذا النوع من العداوات، عداوة أحيانا مشكلة حصلت بين رجل وآخر في تجارة فصار بينهم عداوة. طيب كيف نستطيع نحن أن نقضي على هذه الأمور؟ أولا يا جماعة، الإسلام جاء بشريعة يعني لا تفتح باب العداوة أصلا. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له وهو في مكة يسير في طرقات مكة، فيلتفت ويرى هبل يعبد، يرى اللات تعبد، يرى العزة ينحرون عنده، ومع ذلك يقول الله تعالى لنبيه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لا تمر وتقول مثلا: هذه الآلهة كذا وكذا وهذه آلهة، لا تسبها ولا تترقصها. ليش؟ فيسب الله عدوا بغير علم، يعني فيقع بينكم عداوة. أنت وإياهم من البداية. إذا تعرف أن سبك لهذه الآلهة سيجر عليك إعراضهم عنك وعداوتهم لك، أنت من البداية لا تسب هذه الآلهة، اقطع الباب، اغلق الباب من البداية. يعني مثلا نحن جالسين في مجلس، فقال واحد فرضا: والله يا جماعة أنا تصدقون أنا كنت قبل تقريبا 5 سنوات لما كنت في الثانوية رحت لأمريكا ودرست، كنت الأول عليهم في الجامعة. أنت تعلم أن هذا الكلام لن يؤثر عند الناس، يعني لن يقول له إذا نوظفك في المكان الفلاني ولا كذا، إنما هو فقط يعطي نفسه شيئا من الأهمية عندهم. وتعلم أنك إن رددت عليه وقلت له: وين قبل 5 سنوات الثانوية أصلا أنت؟ أنا عندي حساباتك وعندي تذاكرك أو عندي معرفة بسفرك وحضورك، أنت ما سافرت إلا. فتعلم أنك إن رددت عليه وحرجت صار بينكم عداوة، ما له داعي، اسكت. كلامه لن يؤثر، مجرد بس انه قاعد يعمل نفسه، وربما نصف الموجودين يدرون انه غير صادق. يعني بمعنى يا جماعة انك حاول الا تستحدث لك اعداء. اليوم مع الاسف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اذا قرأت في بعض الاشياء في الردود على بعضهم تجد ان البعض هكذا يستحدث اعداء. يعني احيانا مثلا انا اكتب: من اعظم الطاعات مثلا ان تبر والديك، مثلا اكتبها تغريدة، يجيك واحد يرد عليه مثلا: يعني يا مرائي يا منافق، تعلمنا انك بر بوالديك. يا اخي ليش تستحدث معي عداوه؟ ليش ترد عليه هذا الرد؟ تريدني ان ارد عليك واقول له: وما ادراك اني منافق، النفاق امر في القلب لا يعلمه الا الله، هل انت اله؟ فيقول: لا لست اله. تتهمني اني ادعي الربوبيه، فاقول له: لا. وتصير مشكله بيني وبينه. الله تعالى يقول: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. احاول انك ليس كل احد يعني تلتفت إليه لتعمل بينه عداوة. ولذلك حتى رب العالمين أمر بكثرة العفو حتى لا نعمل عداوات بيننا وبين الناس. يعني أحيانا عندي طالب فرضا، هذا الطالب جاء متأخرا، فليش يا ابني تأخرت؟ قال: والله معليش الطريق زحمة وكذا وكذا. طيب هل أنا أعفو عنه مثلا وأجعله يدخل، أو مثلا ربما قال كلمة في الإلقاعة غير مناسبة أو نحو ذلك، أو شخص في مجلس وقال كلمة علي غير مناسبة ثم قال: معليش يا أبو عبد الرحمن والله فرطت مني بالغلط، هل أعفو وأسامح أم أتخذ عدو؟ دائما ضع في قاعدتك ألا تستحدث عداوات مع الناس. ولذلك الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ما يكون عنده عداوات لا مع جيرانه ولا مع حتى مع الكافرين اللي هو يعيش معه في مكة. يقول له: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. يعني خذها قاعدة، حاول تقليل العداوات قدر المستطاع. نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة يعلم أني أنا قد يكون بيني وبين اليهود يعني حروب، عداوات دائمة، أمور تقع بيني وبينهم، فهو من البداية أغلق الباب الذي يؤدي إلى المشاكل. فنادى اليهود صلى الله عليه وسلم وصنع بينه وبينهم عهدا وصلحا، واتفق عليه الصلاة والسلام هو إياهم على صلح يمشي هو إياهم عليه، بحيث أنه ما أبدأ أنا أشتغل فيكم عداوة وتشتغلون فيني عداوة، ونترك دعوة الناس إلى الإسلام، نترك حماية المدينة من أعدائها، نترك تطوير البلد وبناء المساجد وكذا، لا أريد أني أنشغل بكم. عمل بين صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم مباشرة يعني عهد. لما جاء بالأسرى الذين جاءوا في معركة بدر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 70 أسيرا فوضعوا في مكان. هؤلاء الأسرى إن تعاملت معهم تعاملا سيئا سأصنع من كل واحد منهم رأسا في العداوة. كل واحد بيطلع بيرجع إلى مكة وهو متخذني يعني عدو وحاقد علي ويريد يشفي صدره مني. لا، هم صحيح جاءوا الآن يقاتلوني، لكنه عليه الصلاة والسلام عاملهم أحسن التعامل وقال لأصحابه: أكرموا أسراكم. يقول مصعب بن عمير وكان حارس عند الأسرى، يقول: والله كان يجاء إلينا بالخبز والتمر والماء واللبن، طعام لنا وللأسرى، يعني الحراس من المسلمين نفس الطعام، هم الأسرى نفس الطعام. يقول: فكنا نشرب الماء والخبز ونعطيهم اللبن والتمر، نكرمهم طعامهم. يقول لدرجة نفس الأسرى يقولون: يعني خذوا تمر ولبن مثلنا. نقول: لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالإحسان إليكم. ولذلك الأسرى رجعوا، بدل ما كانت العداوة التي أخرجتهم للقتال 100% نزلت إلى 10% 5%. بعدها قالوا: لا، ما نطلع نقاتل محمد، هذا الرجل حقيقة ما يقاتل. شوف كيف العداوة التي جاءت بهم ليقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام بحسن التعامل والتلطف نزلها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا طرق يا جماعة تستطيع بإذن الله إذا سلكتها فن في التعامل مع الأعداء، تستطيع بإذن الله أن تقلب عداوته إلى محبة
وصلاح. بأعمدة من التنوير.
أرز الشعلان من زمان أحباب.
جمعية زمزم للخدمات الصحية.
تزود وارتجي خيرا.
حلويات سعد الدين تكمل فرحتنا.
إذا جنت ليالي.
قصر الأواني وجهتك الأولى للتسوق.
وعد واسأل المولى بأن يجد.
الفالح للرياضة.
تزود خير ما
درعا.
شهر الخير قد حان. شهر الخير.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالخارج.
تزود.
منذ 60 عاما ومائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب، وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا، وكبرنا وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة، ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم الأصيل. أرز الشعلان من زمان أحباب.
هديتكم غزلت بها دعاء أخضر الحللي، مشيت بها لمدرستي تحرك فوقها أملي. فبعد الله أشكركم، لقد وصلت هديتكم، وها أنا أعبر الدرب إلى نور تبسم لي.
جمعية زمزم، كن سباقا لعلاج المرضى الفقراء.
حلويات سعد الدين تكمل فرحتنا.
سلسلة معارض قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف، صالة عرض على مساحة أكثر من 5000 متر وأكثر من 50,000 صنف. قصر الأواني وجهتك الأولى للتسوق. نسعد بزيارتكم أو اتصالكم على العناوين التالية.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج مكتب قدم نفسه بعمله الميداني الناجح في دعوة غير المسلمين للإسلام.
أوصي الجميع بالمساهمة ولو بشيء يسير.
وقف الهداية هو مشروعك الباقي.
سابق وسارع فقد لا تتوفر لك الفرصة مرة أخرى.
وقف الهداية
للتواصل. العرب ضيافتك عربية.
اللي يتنطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش، جودة ما تتغير.
أبشر الماجد للعود يفي بالوعود.
ولد الحبيب كما عشنا لك فلا تنسانا. وقف بر الوالدين وقف قرآني يعود ريعه على تعليم ونشر كتاب الله.
يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت.
أتريدون أن تدركوا هذا الأجر الفضيل؟ شاركوا في مثل هذه الأوقاف التي تقوم على تحفيظ القرآن.
جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة ظهران الجنوب.
وقف سنابل النور تجارة مع الله لن تبور. فيا أيها الراغبون في الجنة، الدفع قليل هنا والربح كثير هناك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الخير بين أيديكم في شهر تتضاعف فيه الحسنات، فيا من يريد بركة عمره وماله ساهموا في وقف سنابل النور. رقم الحساب في مصرف الراجحي، وللتواصل على جوال
3. دروش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. 3. دروش بطلته الجديدة، الحل الأمثل للأناقة.
من عجلان وإخوانه.
تزود
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
العداوة أو الخصومة تتعدد المفاهيم والمعاني ويبقى الأثر واحد، طرفان أو ربما مجموعتان، وقد تكون أمم تحترق بلهيب الخصومة والعداء. هناك عندما تغيب مفاهيم القيم والأخلاق وينغمس الفرد أو المجتمع في البحث عن المسببات التي توجب الخصومة التي حذر منها ديننا الإسلامي.
الإشكالية في قضية أن احنا نصنع الأعداء لأن أحيانا تعاملنا مع الآخر وخوفنا من الآخر وعدم تفهمنا للآخر يؤدي إلى إجراء أو ردة فعل دفاعية نستخدمها تجاه الآخرين. ردة الفعل الدفاعية هذه أحيانا قد تولد عند الآخر نفس الشيء، أنه هو أيضا يمارس ردة فعل دفاعية، فبالتالي هنا أوجدنا أعداء ولم نوجد أصدقاء.
ولهذا جاء النهي من الشرع المطهر عن كل ما يضر ويمس الفرد والمجتمع، وخصوصا العداوة وأسبابها المؤدية إليها لكونها على العكس التام من المحبة.
صرحا بأعمدة من التنوير.
الله جل وعلا لما ذكر ما يقع بين الزوجين قال سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. واحد بينه وبين زوجته مشكلة فرضا، وكل يوم يصرخ عليه ويتصرخ عليه حتى صار هو وياه بينهم أنواع من العداوة، وبعدين أمها دخلت على الخط وأبوها دخل على الخط، فالله تعالى يعني نهى أن يطول الموضوع كذا. طيب إلى وين بتصلون؟ أمها الحين بينها وبين أمك مشاكل، وأنت بينك وبينها مشاكل. إما تمسكها بمعروف وصلاح واستقرار بينكم أو طلقها. فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، مثل ما قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. طيب إذا دفعت بالتي هي أحسن، أسرى بدر جاء يقاتلوني ودفعتهم بالتي هي أحسن، وسبني في المجلس أنت ما تفهم أنت أصلا منافق أنت أصلا كذا، سكت. قلت والله يا أبو عبد الله إن لك قدر عظيم في قلبي، ما ودي والله أرد عليك أبد، تمون يا أبو عبد الله وابشر ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تتنقرب إلى ولي حميم. قال الله: وما يلقاها، ما يصل لها الدرجة العظيمة من الرفق واللين ونبذ العداوة إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شوف ضبط المسائل كيف. ها يا عصام.
بس شيخ احيانا في عداوات بين الاشخاص ما تكون لها يعني سبب. اصلا ما تكون لها سبب يعني انه انا ما اسأت له او ما اخطأت،
احسنت،
ويكون هو يعني في شيء من مضغينة.
احسنت احسنت. انا والله لاحظتها عند بعض الناس احيانا كذا يقول انا ما احبه. تقول طيب ليش ما تحبه؟ لماذا لا تحبه؟ لماذا انت تكيد له؟ لماذا تكتب ضده في تويتر ولا في غيره؟ لماذا تتصل على قنواته وتسبه وتلع؟ ليش؟ ايش بينك وبين عداوة؟ احيانا حسد في القلب فقط يعني، وضغينة، مثل ما قال: وان الذي بيني وبين بني اخي وبين بني عمي لمختلف جدا، فان اكلوا لحمي وفرت لحومهم، وان هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا احمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. الانسان اذا رايت من يكيد لك او يحسدك من غير سبب، وشوف لو كان في سبب معروف أزلنا. لو قال والله أنا أكره فلان وأعاديه وكذا لأنه فرضا يلبس اللبس الفلاني أو لأنه يكتب كذا أو إذا أقدر أزيل سبب العداوة أزيله، لكن أحيانا ما في سبب، فأنت تحبب إليه قدر المستطاع. هذا الحسن البصري رحمه الله، جاء إليه رجل قال يا أبا سعيد أما لو جلست معنا اليوم في مجلس فلان فآتك اليوم المجلس. قال لماذا؟ فقال إن فلانا معنا وقد اغتابك. فقال الحسن البصري ما قال ممتاز جيت علمتني، قال أعوذ بالله ما وجد الشيطان أحدا يرسله غيرك، جاي تفسد جاي تعمل عداوة. فذهب الرجل فأخذ الحسن رطبا وذهب وطرق الباب على ذاك الرجل، سلام عليكم. قال عليكم السلام يا مرحمة، هو كان يغتاب الصلح ذاك الرجل. فقال تفضل هذا هدية لك وللعيال، احنا عندنا نخلة في البيت فيها أطيب الثمر، والله أنك من أحب الناس وتفضل نعطيك إياها. كاد ذاك الرجل أن يبكي. قال سألتك بالله ليش اخترتني تهديني؟ قال أحبك. قال لا بالله عليك. فأراد الحسن أن ينصحه فقال بلغني أنك الصباح أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك بهدية. خليني يعني تصير نصيحة بإزالة عداوة. حرصنا يا جماعة على أن لا تبقى في قلوب الناس عداوة، حرصنا على أن ننفق من كلامنا الحسن، ننفق من هدايانا، ننفق من غيرها لأجل اجتذاب قلوب الناس إلينا. هذا بلا شك يا جماعة، نحن نريد أن نجمع الأمة كلها على قلب رجل واحد، فينبغي أن نبدأ بأنفسنا ومن حولنا أن نجتمع.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
أشد الأعداء من عرف أسرارك واستغلها في ضدك لما كنت أنت وياه أصدقاء، وبعد ذلك تحول العدو واستغل معلوماتك الشخصية وطيبتك وانتقم منك. هذا أنا أعتقد أنه من أسوأ أنواع العملاء ومن أسوأ أنواع الرجال. ولكن هناك أعداء، عدو وطنك، عدو دينك، عدوك الشخصي، فهي مراتب. أنا أعتقد عدو وطنك وعدو دينك هذا لا يجدال فيه، أما عدوك الشخصي فهو الذي يجب أن تتعامل معه بتعامل يعني فيه من الود والحب، لعله يعني يرجع لك. ولكن دائما كن حذر، وأنا أنصح كل أن لا يوجد هناك محبة دائمة ولا عداوة دائمة.
ولا شك أن العداوات مراتب، لكن كما قال يعني الشاعر يعني إنه العداوة في الدين هي الأخطر. يعني عندنا في الله يعني مثل عامي يقول لي ما هو على دينك ما يعينك. ودائما تجد العداوات اللي تأخذ وجه بشع في التعبير عن نفسها تجد بعدها ديني، يعني زي المذابح اللي صارت للمسلمين في البوسنة والهرسك لما النصارى الصرب ذبح المسلمين، زي العداوات زي القتل الهمجي اللي يحصل في العراق قائم على أساس طائفي، قتل الناس لمجرد أنهم يختلفوا معك دينيا. لكن لما تأخذ العداوات على المستوى الشخصي يعني ما تستاهل.
هناك من قد يتعدى هذه الحدود في أن يصل به الأمر إلى أن يكون عدو ويجرم في حق الآخر. وفي نظري وبكل بساطة أن أشد الأعداء هو ذاتك، أشد الأعداء هو نفسك، لأنه إذا كان الأمر يعود إلى تصرفاتي وإلى سماحي لذاتي بتجاوزي لما قد يعني يتجاوز الخط اللي يقبل الله ورسوله المؤمنون، فأنا مجرم في حق نفسي وقد تعديت على ذاتي. كثير من الشواهد تؤكد بأن بعض المجتمعات وبكل أسف قد تجاوزت هذا الأمر وأصبحت هي معادية لذاتها من خلال سلوكياتها مطروحة على أرض الواقع وفي الميدان. نعود مرة أخرى إلى التسامح مع النفس، نعود مرة أخرى إلى القرب من الرحمن، هي الأساس في أن نرأب هذا الصدع ولا يكون هناك عداوة فيما بيني وبين الآخر. الإشكالية في أنه حتى لو كان هناك عداوة كيف لي أن أشغل نفسي بأن أبعد عن الرحمن وأن أشغل ذاتي وعقلي في البعد عن المولى عز وجل بأمور دنيوية في حق عبد من عباد الله دون أن يكون هناك عندي سند وهو أن أفوض أمري إلى الله من قبل.
صرحا بأعمدة من التنوير.
طبعا من أهم الأشياء أيضا التي تجعلك يعني بإذن الله لا تنشا عداوات أصلا الدعاء. الدعاء يعني مثلا واحد دائما يدعو اللهم اكفني شر الأعداء، اللهم كثر أصدقائي وأحبابي، اللهم إني أسألك القبول في الأرض والمحبة في السماء، أريدك يا ربي أن تحبني وأن تحبني الملائكة ومن في السماء وأن ترزقني أيضا قبولا في الأرض أن يحبني الناس. هيا عبد الله.
احنا شيخ مثلا زي قصة الحسن البصري لما راح الشخص اللي اغتابه هل يكون ضعف انه مثلا يروح الواحد الشخص بينه بين عداوة انه يهديه او يحسن اليه او يتلطف معه او انه يحسن اليه، هل يعتبر ضعف او انه يفسر انه خوف منه او انه جبن او انه صار فيه رهبة؟
وطبعا شوف اذا كان الذي انت تتحبب اليه وكذا هو اقوى منك وصاحب سلطة، نعم قد يفسر انه ضعف، لكن هذا بالنسبة إليه هو إذا أراد أن يبطش بك لن تمنعه هديتك ولا ترطفك ولا مدحك ولا ثنائك، زين، إنما نحن نتكلم عن من كان متساوين أو كان أقل منك، زين، إما متساوين مثلا أخوك ولا ابن عمك ولا جارك أو كذا، يعني في الغالب أن الناس العداوات تقع بين الناس المتساوين، يعني مثلا ما في كذا ملك يعادي واحد كذا من المواطنين، لو حقد عليه أدبه ولا سجنه، يعني ما في داعي يبدأ يطول الموضوع وإني ما أحبه وأفرح بالمشاكل عليه. غالبا العداوات التي نقصدها بين الناس المتساوين، جيران، إخوان، أبناء عم، أبناء خال، إمام المسجد مع واحد من الجماعة أو كذا، ولذلك حرصك على أنك تصلح ما بينك وبينه، تهدي هدية، تحسن إلى أولاده، فرضا ما شاء الله نجحت يا ولدي وان تدري ان اباه لا يحبك، نجحت يا ابني ما شاء الله تفضل هذه مثلا هدية ولا كذا، بحيث ان يزول ما في قلب الاب عليك. ولذلك يا جماعة هناك فرق بين البدء بالعداوة للاخرين وبين الدفاع عن النفس، يعني ممكن واحد يبدأني بالعداوة فانا لما ادافع عن نفسي مثلا اقول لا ترى كذاب وترى فلان هذا افترى علي وترى، هل نقول لا اسكت اسكت حتى ما يكون عدو؟ لا، انا دافع عن نفسي، مثل ما قال يوسف عليه السلام يا اخي لما قال له الملك امر بخروجه من السجن قال لا اسال النساء اللاتي افترينا علي وتكلمنا علي وسجنوني بسبب ان اتهامي اني لي علاقه بهؤلاء النساء، اسالوهم ايش القضيه. فيوسف كان يدافع عن نفسه حتى لو عادتني هؤلاء النساء لكن اطلع وانا شريف. فلذلك فرق يا جماعه بين اني ودافع عن نفسي أدفع عن نفسي الظلم والافتراء وبين أني أقول والله أنا ساكت ما أريد أعداء، هذا ضعف، خليك قوي، تكلموا عليك افتروا عليك قل لا شوف أنا لا أريد أعاديك لكن هذا الكلام افتراء عليك. ولذلك قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. يطلع يوسف الآن وهو عزيز، ما يشعر الملك بأنه قد أخرجه تلطفا عليه وتكرما وأنك أنت أصلا صاحب جرائم وخريج سجن، لا والله طلعت وأنت نظيف بدل ما كانوا يتكلمون عليك أخرجناك وأنت يعني كالثرية في نورك وإضاءتك. حقيقة يا جماعة يعني استحداث الأعداء عند الناس، ضبط اللسان حتى ما يكون بينك وبين الناس أعداء، الدعاء أيضا مهم حتى الإنسان ما يكون بينه وبين الناس أعداء، محاولة أن يعني يضبط الإنسان نفسه عندما يتعامل معهم هذا والله يا جماعة مهم حتى يا أخي يعني يكون لك قبول عند الناس وفي المجالس وفي كل مكان ومحبة في قلوبهم، يصبح الإنسان أمره سريع.
ومنتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بعمدة من التنوير.
كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستحدث العداوات أصلا مع الناس، فإذا هم استحدثوا معه عداوة حاول عليه الصلاة والسلام أن يدفعها بالحسنى، يعني يقبل إليه جار يهودي يدعوه صلى الله عليه وسلم إلى طعام فيذهب صلى الله عليه وسلم مستجيبا له فيضع ذلك الجار وكان خياطا يضع له خبز شعير وإهالة سنخة، يعني خبز من أردى أنواع الخبز وإهالة يعني شيء من السمن المتغير الرائحة إما لطول مكثه أو لرداءة صنعه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سبه ولا سب طعامه ولا يعني تنقصه وإنما تفاعل صلى الله عليه وسلم معه وأكل وكسب الرجل بأخلاقه. فلما كان بعد ذلك بدأ الرجل يتقرب للإسلام، لم يرد هل أسلم أو لا لكن على الأقل أنه عليه الصلاة والسلام رد عنه عداوته. كان صلى الله عليه وسلم يتلطف حتى مع المنافقين ولم يكن يواجههم عليه الصلاة والسلام بفضحهم وأنك أنت يا عبد الله بن أبي أنت منافق تعال وأنت يا صاحبة أنت منافق، لا، بل حتى لما مات عبد الله بن أبي خلع صلى الله عليه وسلم رداءه وأعطاه لابن عبد الله بن أبي وكان شابا صالحا وكان الأب عبد الله بن أبي من رؤوس المنافقين، ومع ذلك أعطى النبي عليه الصلاة والسلام رداءه لهذا الشاب وقال خذه أشعره أباك، يعني اجعله ملاصقا لأبيك عندما تكفنه، ضعه ثم ضع الكفن فوقه. لا يريد أن تمتد العداوة التي كانت من الأب إليه عليه الصلاة والسلام أن تمتد إلى ذريته، خلاص نقطعها بموت ذلك الرجل. ولذلك يا جماعة حتى في إهداء صلى الله عليه وسلم إلى الكفار وقبول هديتهم، أهدى إلى المقوقس أمير الإسكندرية ملك الإسكندرية هدية، وهو عليه الصلاة والسلام أيضا قبل هديتها. المقصود أن الإنسان يعتني بهذا. الكتب في هذا الموضوع كثيرة، منها كتاب للشيخ صالح الحسين رحمه الله تعالى، يتكلم عن التسامح بين الناس والعدوانية وكيف يستطيع الإنسان أن يعيش بينهم بتسامح حتى يكسبهم جميعا. ذكر فيه عددا من الفصول، ذكر تقريبا كل الآيات الواردة في هذا الموضوع، الأحاديث أيضا. هذا الكتاب مفيد من أراد أن يستزيد من الموضوع حول الأمثلة التي تذكر، الأحاديث النصوص الشرعية في هذا. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالرفق واللين، لا تعمل مشاكل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. السلام عليكم ورحمة الله.
ببث البر والإحسان وجهد يقتفي الإتقان، سنترك في الورى أثرا جميلا ينفع الإنسان. نبدأ رحلة التغيير لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.